إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله تكون في هذه الأيام من هذا الوقت كما هو معلن ستكون دراسة حول بعض المتوجهات والنصائح التربوية والتي نحن بأمس الحاجة إليها، سواء كان المتكلم أو المستمع. وإن هذا الباب عباد الله باب الآداب والأخلاق، من أعظم أبواب الدين. وإن من تأمل في هذا الباب، أي باب الآداب والأخلاق، علم كم هي الأشياء التي تفرض رأيها لكي تبين بعظمة هذا الباب. فباب الأخلاق عباد الله، هذا الباب الذي ذكره ربنا جل وعلا وأمر به، وذلك في الفترة المكية. هذه الفترة والتي كانت معروفة في تأسيس العقيدة والتوحيد وبزرع مبادئ الإسلام في قلوب العباد، ومع ذلك فإن الله جل وعلا كان أيضا يزرع في قلوب العباد أمر الأخلاق والآداب. ومن تمعن في السور المكية يرى أن ربنا جل وعلا مع ذكره لمبادئ الاعتقاد والبعث والنشور يذكر أيضا المسائل المتعلقة بالأخلاق والآداب. ومن تأمل في كتاب الله جل وعلا يرى ذلك بيانا واضحا. فهذه سورة المطففين الذي يقول ربنا جل وعلا فيها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فربط ربنا جل وعلا بين هذا الخلق الذميم وبين الإيمان بالبعث والنشور. وهكذا في سورة الإسراء، كم هي الأخلاق التي أمر ربنا جل وعلا بها بأن نتخلق بها جميعا. وهكذا في سنته عليه الصلاة والسلام، فنبينا في خلال دعوته في الفترة المكية كان يركز على أمر الاعتقاد، ومع ذلك كان ينبه أيضا على مبادئ الأخلاق والآداب والسلوك. فقد جاء في صحيح البخاري أن أبا سفيان عندما استدعاه هرقل عظيم الروم سأله عن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ما يدعو، فقال أبو سفيان: يأمر بعبادة الله وبالصدق والصلة والعفاف. انظروا إخواني في الله، يأمر بالعقيدة وكذلك يأمر بالأخلاق الحميدة، يأمر بعبادة الله جل وعلا وهو المعتقد، وكذلك يأمر بالصدق والصلة والعفاف. ولهذا جاء في الصحيح أيضا من حديث أبي ذر أن أبا ذر حينما كان مشرك قال لأخيه: يا أخي اركب إلى هذا الوادي واسمع من ذاك الرجل، يعني به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فرجع أخوه وقال: يا أبا ذر لقد سمعته يأمر بمكارم الأخلاق. متى هذا؟ في الفترة المكية، حينما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يغرز في قلوب الصحابة الاعتقاد، ومع ذلك كان يعلمهم الأخلاق والآداب. فما أحوجنا عباد الله بأن نهتم بهذا الباب، والذي حينما اهتم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم فربوا أنفسهم على الأخلاق والآداب والسلوكيات، حتى أن أحدهم لربما كان
يفعل الفعل في جنح الظلام لا يراه أحد إلا الله جل وعلا، فيخرج في النهار ويذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله لقد زنيت، فطهرني من الزنا. وهكذا المرأة من الصحابيات ممن ربت نفسها على الأخلاق والآداب، تقع في الذنب ثم تأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فتقول: يا رسول الله طهرني من الزنا. ما الذي جعلهم يأتون وكما قال يكشفون على أنفسهم؟ ما ذاك إلا لما ربوا أنفسهم على الأخلاق الحميدة وعلى الآداب السديدة، ومن ذلك الأدب مع الله جل وعلا، حينما استشعروا بمراقبة الله جل وعلا أداهم ذلك بأن يعترفوا بذنوبهم ويكشفوا ما فعلوه من ماذا؟ من معاصي. وهذا يدلك على أثر الأخلاق، على أثر الأخلاق إذا تمسك بها صاحبها. ولهذا حينما كان هذا حالهم ظهرت منهم السيادة وظهرت منهم الريادة، وكذلك سادوا الأمم وسادوا الشعوب والقبائل حينما طبقوا الأخلاق على أنفسهم. والعكس بالعكس، حينما ظهرت فينا الأخلاق الذميمة والآداب القبيحة كثر فينا الوهن والذل والبعد عن الله جل وعلا. فهذا يا عباد الله يدلكم على عظم هذا المقام. ومما يدلك أيضا على عظم اعتناء الشرع بهذا الباب أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس اعتناء بالتحلي بالأخلاق والآداب، حتى أن ربه جل في علاه زكاه فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكفى بشهادة الله شهادة على حسن خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد ضرب لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في التحلي بالأخلاق والآداب من صلة الرحم ومن الصدق، وكذلك من الكرم والشجاعة والنبل والوفاء بالعقود والعهود إلى غير ذلك من الأخلاق. حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن خلق نبينا عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. ما من خلق، ما من أدب وجد في كتاب الله إلا قام نبينا عليه الصلاة والسلام واعتنى به وطبقه على نفسه حتى أصبح كالقرآن يمشي بين الناس. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال أنس: كان رسول الله من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. هذا حاله، هذا ديدنه، التحلي بالأخلاق والتحلي بالآداب، هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام. فكيف عباد الله بأحوالنا نحن؟ لو سئلنا عن أخلاقنا عن آدابنا بماذا نجيب؟ وقد كثر فينا ما كثر من الأخلاق الفاسدة من الكذب والبخل والشح والبغضاء والحماده والشحناء والحسد إلى غير ذلك. وهكذا عباد الله، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ باعتنائه بأمر الآداب والأخلاق أنه يلتجئ إلى ربه جل وعلا، فكان يقرأ أبواب السماء ويرفع يديه إلى ربه يدعو ربه جل وعلا، لا بشيء، يدعو ربه في أن يثبته على هذا الباب وعلى هذا الخلق. فقد ثبت في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أنه كان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه في أنه يدله ويهديه لأحسن الأخلاق ويثبته عليها، وأن الله جل وعلا يبعده ويصرف عنه الأخلاق السيئة. وهكذا ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. دعاء وتضرع من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ربه إلى خالقه في باب لا طالما تغافلن عنه. من منا عباد الله في سجوده أو في صلاته أو في قيامه أو في خلواته مع ربه يدعو ربه جل وعلا في أن يهديه وأن يدله وأن يثبته على الأخلاق وأن يحسن أخلاقه. القليل منا يا عباد الله من فعل هذه الفعلة، وما ذاك لعدم استشعارنا بعظم هذا الباب وبعظم هذا المقام. وثبت أيضا في السنن وفي صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. يتعوذ نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر العظيم، وهو ماذا؟ أن يكون فيه خلق ذميم، فكان يتعوذ بالله من ذلك: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. نعم عباد الله، الأخلاق والآداب أثرها عظيم وفضلها كبير عند الله جل وعلا. السيادة والرفعة والغلبة والعلو ما تكون إلا لمن صبر نفسه على الأخلاق والآداب. فقد ثبت في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العلو والعزة لمن يا أخوان؟ تكون لمن ربى نفسه على الأخلاق والآداب. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، من صبر نفسه على أنه يساير الخلق بالتواضع وخفض الجناح، ما عنده كبر، ما عنده عجب، ما عنده غرور. هذا الذي يبتلى بهذه الأمراض فأن له الرفعة. إن رفعة الله جل وعلا، إن الرفعة يعطيها ربنا جل وعلا لمن كان من حقه التواضع. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهكذا العفو، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كلما ازداد العبد عفو بالعفو والصفح والإحسان عمن ظلمه وعمن أساء إليه، فإن الله جل وعلا يعطيه العزة في الدنيا والآخرة. وهكذا عباد الله، يدلك هذا الأمر على أن من ربى نفسه على الأخلاق والآداب فإن الله يجعل له الغلبة. أما من كان على خلاف ذلك، من كان في قلبه الحقد والحسد والشحناء والبغضاء وحب العلو في الأرض، فإن لهذا الرفعة فإن الله جل وعلا لا يعطيه ما أراده هذا المخذول. وهكذا عباد الله، مما يدلك على عظم باب الأخلاق تلكم الفضائل التي أعدها الله جل وعلا في حق هذا الصنف: جوائز وكرامات ومقامات ما أعطاها الله إلا من كان على هذا المنوال، صبر نفسه على أن يماشي الخلق بالأخلاق والآداب. فمن ذلكم أن من ربى نفسه على الأخلاق الحميدة فإن ذلك عنوان على كمال إيمانه. كلما ازداد العبد في التحلي بالأخلاق كلما كان ذلك علامة على كمال إيمانه. وإن العبد كلما ظهرت فيه وفشت فيه الأخلاق الذميمة كان ذلك على خلل في إيمانه. فقد جاء من حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فإذا أردت يا عبد الله أن تعرف من نفسك كمال الإيمان وعلو الإيمان فانظر إلى أخلاقك، فإن رأيت من أخلاقك أن فيها السداد وفيها ما يحبه الله ويرضاه من تلكم الآداب، فاعلم أن ذلك علامة على كمال إيمانك وأنك ترتقي في درجات الإيمان. ومتى ما رأيت أن في نفسك ماذا قد تربيت ونشأت أو ظهرت في أخلاقك أو في فلتات لسانك ما يدل على ضعف خلقك كان ذلك دليل على ضعف إيمانك. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وهذه من الأخلاق الحميدة، أنك تألف تألف الناس وأن الناس يألفونك، وبالمقابل إن شر الناس وممن ضعف إيمانه الذي لا يألف أي لا يحب الناس، وبالمقابل فإن الناس لا يحبونه، وهذا دليل على ضعف إيمانه. وهكذا عباد الله مما دلك على أهمية الأخلاق وعلى مناقبه أن العبد لربما يتحصل على أعظم مقامات الجنة، وما ذاك إلا إذا ربى نفسه على الأخلاق الحميدة. فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، ومعنى زعيم أي ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أي في أسفل الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. من حسن خلقه يا أخواني ومن ربى نفسه فإن الله جل وعلا يجازيه بأعظم مكافأة، بأن الله جل وعلا يجعله أعظم مقامات الجنة وأعظم بيوت الجنة منزلا. بل يا عبد الله، إن العبد في الدنيا لربما إذا صعبت عليه القيام بالعبادات من صلاة من صيام من قيام، فإن الله جل وعلا بفضل الأخلاق الذي حازها في الدنيا وعامل الناس بها، فإن الله جل وعلا يجعله يتنافس مع أصحاب المقامات العليا والعبادات العظمى. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك درجة الصائم والقائم بحسن خلقه. إن المؤمن لا يدرك درجة الصائم والقائم بحسن خلقه. الواحد منا لربما قد يثقل عليه أو يستصعب عليه لأمور تكون في دنياه من مشغلة أو كذلك من مسؤولية ورعاية، فيستثقل عليه الصيام أو القيام، لكن لا يستثقل عليك يا عبد الله الأخلاق، فإنك بالخلق تنافس أصحاب المقامات العليا. إن المؤمن لا يدرك درجة الصائم والقائم بحسن خلقه، وغير ذلك عباد الله. والفوائز والجوائز والمناقب والكرامات في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، فأنبغي إخواني في الله أننا نتخلق بهذا الباب، أي على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا، أن يكونوا من أحرص الناس على التتبع لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في رحمته وفي فضله وفي صدقه وفي بره وفي صلته وفي غير ذلك من الآداب التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يتأسى بها ويتحن بها حتى تكون له الفضائل والمناقب في الدنيا والآخرة. ورحم الله ابن القيم حين قال: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. نعم والله، الدين كله خلق، دين الله جل وعلا ما قام إلا على الأخلاق. ولقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا الأخلاق وهو دين الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الأخلاق الذي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام هو هذا الدين الجامع. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فكلما ترى أن عبد من عباد الله فاز عليك بالخلق بالصبر والعفو والصفح والإحسان وغير ذلك من الأخلاق والآداب، فاعلم أنه زاد عليك في الدين. وكلما رأى العبد من نفسه من التقصير والخلل والزلل في باب الأخلاق علم أن دينه قد قصر. إذا دخل في الغيبة أو دخل في النميمة أو كان فتان يشيع الفتن والزلازل والمحن والقلاقل بين عباد الله، فليعلم أن ذلك دليل على نقص إيمانه، وأن في إيمانه دخل وخلل. ولا أطيل عليكم، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعني بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.